أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. يريد من ذكر هذا الحديث أيضا ذكر بعض سنن الصيام. فمن سنن الصيام أن يحافظ الصائم على صومه فيبتعد عن الأقوال والأفعال التي تخدش في الصيام. فقوله من لم يدع قول الزور، قول الزور هو كل قول باطل فيدخل فيه الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، والعمل به هذا كذلك يشمل ما يكون من أثر هذا الباطل، من أثر هذا الباطل. والجهل المراد به كذلك العمل الباطل من السفه أو من الظلم أو نحو ذلك، فكل هذه الأفعال تخدش في الصيام وتنقص أجره. ولذلك اختلف العلماء في من يغتاب أو يكذب أو يأتي بتلك الأعمال السيئة في صيامه، هل صيامه صحيح أو ليس بصحيح؟ الصحيح أن صيامه صحيح لكنه ناقص، صيامه ناقص. وذهب ابن حزم إلى بطلان صيامه لكن هذا غير صحيح، فالكذب ونحوه ليس من شروط الصيام وإنما من مكملاته. فلا شك أن الصائم كلما حافظ على صيامه بالطاعة والذكر والبعد عن المعاصي كان صيامه أتم وأعظم. وأما من خدش صيامه بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والباطل ونحو ذلك فلا شك أن هذا صيامه يكون ناقصا. ويدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. فهذا الحديث أيضا فيه النهي عن الرفث وهو الكلام السيء، وعن كذلك الصخب وهو رفع الصوت، وكذلك الجهر به ونحو ذلك من تلك الأفعال التي تخالف الشرع. وأما قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، المعنى أن الحكمة من الصيام ليس الجوع والعطش، لذلك جاء في الحديث الآخر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، بمعنى أنه يصوم ومع هذا لا يهذبه هذا الصوم، يجعل يوم صومه كيوم فطره، يجعل يوم صومه كيوم فطره، فلا يهذبه هذا الصيام، مع أن الله عز وجل بين الحكمة من هذه الصيام، من هذا الصيام بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من فرضية الصيام، من فرضية الصيام. فمن التقوى ترك قول الزور والعمل به والصخب والجهل ونحو ذلك. فينبغي للصائم أن يحافظ على صيامه بالبعد عن هذه الأعمال. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذه المسألة يمكن أن نعبر عنها بماذا؟ بالقضاء، قضاء من مات وعليه صيام. فمن مات وعليه صيام يقضي عنه أولياؤه، يقضي عنه أولياؤه، سواء كان هذا الصيام صيام رمضان أو صيام نذر، يعني يراد بالصيام هنا الصيام الواجب، أما الصيام المستحب فلا، لكن مراد به هنا الصيام الواجب. وعلق هنا الشارح بقوله: والمقصود أن من تمكن من القضاء ولم يفعل حتى مات فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، والولي هو الوارث. يعني مثلا هل كل من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ الجواب لا، وإنما من أفطر في رمضان لعذر، مثلا أصيب بمرض حمى أو كذلك يعني ألم شديد أو نحو ذلك، فيعني ترك الصيام في رمضان 3 أيام 4 أيام 10 أيام، ثم انتهى رمضان وشفي هذا الشخص، فقال سأصوم إن شاء الله بعد شهر أو بعد شهرين، لأن صيام القضاء رمضان على التراخي ليس على الفورية، لحديث عائشة كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سأقضي بعد شهر شهرين، فمات قبل أن يصل إلى هذا الوقت، فهنا على أوليائه أن يصوموا عنه، لأنه كما ذكر المؤلف الشارح هنا أنه تمكن من القضاء ولم يفعل. لكن إذا لم يتمكن من القضاء، على سبيل المثال إنسان مرض في آخر رمضان في العشر الأواخر مثلا وأفطر، ثم جاءت العيد ولا يزال المرض مستمر به، المرض مستمر ما شفي، طيب فبعد أسبوع بعد 10 أيام ولا يزال المرض مستمر به مات، فهذا ليس على أوليائه الصيام عنه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من القضاء، لم يتمكن من القضاء. واضح هذا الآن؟ نعم. لكن ذكر بعض أهل العلم أن عليه الإطعام، لأن حكمه حينئذ حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، لأنه مات في هذا المرض، مات في هذا المرض. وكثير من أهل العلم يرون أنه لا شيء عليه، لأن هذا المرض لا يدري أهو من المرض الذي لا يرجى برؤه أو من المرض الذي يرجى برؤه، والغالب أنه من المرض الذي يرجى برؤه أو برؤه، يرجى برؤه بضم الباء. فإذا كان كذلك فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه مات قبل أن يتمكن من القضاء، فلا قضاء على أوليائه ولا فدية عليهم، ولا فدية عليهم، لأنه مات في مرضه، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. وكذلك النذر، إنسان نذر مثلا أن يصوم في هذا الشهر 3 أيام، طيب فمات ولم يصم، فهنا على أوليائه أن يصوم عنه هذه 3 الأيام، لأن النذر واجب الوفاء به، واجب الوفاء به. فهذا الحديث عام، مع أن بعض العلم حمله على النذر، لكن الحديث عام لم يذكر فيه النذر، فهو في النذر وفي غيره كرمضان. وقوله والولي هو الوارث أي الذي يصوم عنه ورثته. طيب لو كان عنده 20 يوم ومعه 20 وارث هل يكفي أن يصوم كل واحد يوم؟ نعم يكفي أن يصوم كل يوم واحد، لا يشترط أن يصوم هذه 20 يوم واحد من الورثة لا، ويجوز أن يصوم الواحد أكثر من يوم، المهم أن أولياءه يعتنون بمسألة القضاء، قضاء هذا الصيام عن الميت، قضاء هذا الصيام عن الميت. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. يمكن أن نعنون لهذا بسنن الصيام، الصيام رمضان فريضة، لكن هناك كذلك أوقات يستحب فيها الصيام استحبابا أكيدا، ومن ذلك صوم يوم عرفة اليوم 9 من ذي الحجة، يوم عرفة يوم وقوف الحجاج بعرفة، فغير الحاج مستحب له استحبابا أكيدا أن يصوم، أما الحاج فالسنة في حقه الإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مفطرا فأتي له بقدح فيه ماء فشرب منه عليه الصلاة والسلام بعد الزوال، فدل ذلك على أن الحاج لا يصوم، وهذا فيه حكمة، فإن الحاج في ذلك اليوم يوم عرفة بحاجة إلى الاجتهاد في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والوقوف في عرفة، وهذا يحتاج منه إلى جهد ويحتاج منه إلى قوة، فإذا كان صائما لربما فاته هذا اليوم في الكسل أو النوم أو كذلك عدم كثرة الدعاء أو نحو ذلك، فشرع لغير الحاج أن يفطر، وأما فشرع للحاج أن يفطر، وأما غير الحاج فيتأكد له صيام هذا اليوم يوم عرفة، وفيه هذا الفضل العظيم يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر ذنوب سنتين، صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، لأنه يوم نجى الله فيه موسى من عدوه فرعون، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل، وأتى في فضله أنه يكفر السنة الماضية، يعني يكفر ذنوب سنة ماضية، سنة ماضية أي فائتة قد ذهبت هذه السنة. نعم، فهذان اليومان يتأكد صيامهما يوم عرفة ويوم عاشوراء، هذا في السنة. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وكذلك صيام يوم الخميس، فذكر عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تعرض فيه، تعرض في هذا اليوم يوم الخميس من الأسبوع، ويحب أن يعرض عمله وهو ماذا؟ وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فإذن يستحب في الأسبوع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه وأنزل عليه فيه القرآن، فكل هذه نعم أنعم الله عز وجل بها على نبيه، فشكر الله عز وجل بأن يقوم بهذه العبادة، والإنسان كلما زاده الله نعما زاد قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأنت أيها المؤمن لا شك أن من نعمة الله عز وجل عليك ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بسببه هداك الله إلى هذا الإسلام والدين. وهكذا من نعمة الله عز وجل عليك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت ممن نهل من هذه البعثة وهداك الله عز وجل. وهكذا أنزل علي فيه أي القرآن، والقرآن نعمة عظيمة على أهل الإسلام. فلذلك من استطاع أن يصوم هذه الأيام ولا يضعفه الصيام فيستحب له أن يصوم هذه الأيام. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. بمعنى أن من سنن الصيام أيضا السنوية صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، وذكر العلماء من حكم ذلك كما جاء في الحديث كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. طيب، فرمضان كم؟ رمضان 30 يوما، لو ضربت 30 في العشرة بكم؟ 300. تمام، 300. وستة أيام إذا ضربتها في عشرة كم؟ 60. والعام 360 يوم، العام 360 يوما، صح؟ فهي كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. طيب، فهذا فيه فضل عظيم لا يفوته المسلم. ويجوز في صيام هذه الست أن يصومها متتابعة أو أن يصومها متفرقة، والأفضل أن يصومها أول ما يتيسر له. نعم، أول ما يتيسر له حتى لا تفوته هذه العبادة الجليلة. فإن استطاع أن يصومها بعد العيد مباشرة فعل، وإن كان الأيسر له أن يؤخرها شيئا فلا بأس، لكون هذه الأيام يزور أرحامه أو يفسح على نفسه وأولاده، فلا بأس أن يتأخر شيئا. المهم أنه لا يخرج شوال إلا وقد صام هذه الأيام الست، هذه الأيام الست. قال: وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي، وهو حديث صحيح، وهو ما يسمى بالأيام البيض. الأيام البيض يوم 13 و14 و15. نعم، فهذا أيضا من السنن المستحبة أن يصوم المرء في الشهر هذه الأيام. وجاء في صيام 3 أيام من الشهر عدة صور، منها هذه الصورة وهي أفضلها، منها هذه الصورة وهي أفضلها، أن تصوم الأيام البيض من هذا الشهر. نعم، وجاءت كيفية ثانية وهو أن تصوم في كل 10 أيام يوم، أن تصوم في كل 10 أيام يوم من الشهر، مثلا من 1 إلى 10 تصوم يوم، تمام، من 11 إلى 20 تصوم يوم، من 20 إلى 30 تصوم يوم، كل 10 أيام تصوم فيها يوم. هذا أيضا كيفية. وكيفية أخرى أن تصوم 3 أيام متفرقة على ما يتيسر لك، سواء كان في أول الشهر تصومها 3 أيام مع بعض، أو تفرقها في العشر الأولى أو في العشر الأخيرة أو في العشر الوسط، المهم أنك تصوم في الشهر 3 أيام. وقد جاء أيضا في الحديث الآخر صوم رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. وحر الصدر يعني غوائل القلب وأمراض القلب، ومن الحقد والغل والحسد ونحو ذلك. هذا أيضا من فضائل صيام 3 أيام من كل شهر. ومن صام الاثنين والخميس فهو سيصوم 3 أيام من كل شهر وزيادة. ومن صام الاثنين والخميس وتحرى صيام الأيام البيض فهذا أيضا زيادة فضل وخير. وهكذا أفضل الصيام بالنسبة لصيام التطوع قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يفطر يوما وكان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام بالنسبة لصيام التطوع، أن تفطر أن تصوم يوما وتفطر يوما، أن تصوم يوما وتفطر يوما. طيب نكتفي اليوم بهذا لضيق الوقت، ونكمل إن شاء الله ما بقي في درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.